محمد بن سبيل رحمه الله تعالى، واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد على الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإدانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتفوشة حين أحدثت طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال: وقرأت من محمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في خلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتاب اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية في قصيدة لم يخص طائفة، تبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم وحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدثه الزائر في محلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. وعلم أن نفس الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاطئ وحسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤيا بالتقريب، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله، يقول: وذكر عن جعفر بن محمد قول لما سئل هل رأيت الله حين
يقول بهذا عندك يقول
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤيا بالتقريب، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله يقول. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنفرقون من الديانة. وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة الكفاية. وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في مرئيات، وأنه
هذا الكلام من أوله إلى هذا الموطن فيه ذكر بعض حال الصوفية الذين سئل عنهم، والأوائل منهم توسعوا في الألفاظ وجعلوها رموزا وإشارات لمعاني يريدونها ولمصطلح خاص لهم، وتوسع من بعدهم في ذلك حتى وصلوا إلى ألفاظ منكرة ظاهرها الكفر واعتذار ابن جرير عنهم، فيه أو محمول على حال الأولين الذين سبقوا وقته رحمه الله، وذكر مثل قولهم رأيت الله يقول، أو بعضهم يقول رأيت الله، ويعنى بها يعني بها الأوائل الرؤية العلمية، وهذا جهله من بعدهم فجعلوا رؤية الله جل وعلا البصرية ممكنة. فمنهم من قال إنه كشفت عنه الحجب حتى أصبح يرى الله زيانا إلى آخر ما هو مخالف للشرع عندهم ألفاظ كثيرة أحدثوها باطلة مخالفة للشرع ولا يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص، ومنها ما يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص، وصار الأمر إلى أن ألفاظ الصوفية المحدثة سواء في ذلك المتقدمون منهم أو المتأخرون على قسمين، منها ما يمكن حمله على معنى خاص، ومنها ما لا يمكن حمله، وما يمكن حمله على معنى خاص هو ما وضح فيه الاصطلاح. وصنف المؤلفون في الاصطلاحات الصوفية كالقشيري وأبي والسلمي وجماعة، ومنها ما ليس لهم اصطلاح فيه إلا القول بالظاهر والباطن والعياذ بالله، حتى صار من ألفاظ بعض كبارهم ما هو كفر في نفسه، اعتذر أتباعهم عنهم لأن هذا من باب الاصطلاح الخاص كاعتذار القاشاني لابن العربي وابن الفارض وأشبه هؤلاء. والصواب أن ألفاظهم منها ما يحمل على مصطلح خاص ومنها ما لا يجوز حمله. من الألفاظ التي أحدثها الصوفية العشق مثل ما ذكر له، وقال إن العشق لا يجوز إطلاقه على الرب جل وعلا، يعني لا يجوز أن يقول قائل أنا أعشق الله أو الله معشوقي، بل يكتفى بما ورد في الكتاب والسنة من محبة الله جل وعلا أو الكلة، وهي أعظم درجات المحبة. وسبب منع كلمة العشق في حق الله جل وعلا أعشق الله معشوق الله وما اشتق من ذلك لأمرين: الأول عدم ورودها، وهذا هو الذي علل به فيما سمعتم لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، فنقتصر على اللفظ الوارد. والعشق نوع من أنواع المحبة، لكن المحبة وردت والخلة وردت لكن لم يرد العشق، وهذا يدل على عدم جواز استعماله. والثاني هو تعليل لسبب المنع وسبب عدم الورود في الكتاب والسنة، أن العشق فيه تعدي وهو غير المحبة، فإن العاشق يتعدى في عشقه على نفسه وعلى معشوقه، فالعشق من درجات المحبة لكن فيها التعدي على النفس. ولهذا كلمة عشق وعشق تدل على تعد حتى في اللغة فيما تعني لك فيه. ولهذا لا يجوز أن يقال إن أحدا تعدى في حبه لله على نفسه، إذ محبة الله جل وعلا حق، وكذلك لا يجوز أن يتعدى على الرب جل وعلا في حبه له، لأن محبة الله جل وعلا حق، لكن عشق العبد لربه هذا فيه تعد، لأن العاشق من غلبه هواه أو من غلبته محبته حتى جعلته يتصرف في عقله أو يتصرف في علاقته بمحبوبه على غير ما يقتضيه الصواب، فلهذا منع لفظ العشق. فإذا لفظ معشوقي وعشق وما اشتق منها لا يجوز لهذين الأمرين، لعدم الورود والثاني للتعدي، وما أوضحت لك من التعدي.
إن مما نعتقده
إيه؟ لا رأيت الله يقول تعبير ما رأى يعني رأيت الله يقول يعني علمت الله يقول مثل ما تقول رأيت في الكتاب الفلاني كذا أو رأيت الحق في المسألة كذا هم استعملوا رأيت الله على معنى عندهم يعني أنه صار هذا القول حقا كمقام الرؤية ففهمها من بعدهم على غير مرادهم لأنهم رأوا الله عيانا فهم غلطوا في التعبير فقط رأيت الله يقول يعني علمت الله يقول علما يقينيا هو في مقام الرؤية فعبروا بتعبير أوقع في الارتباط عن المراتب كلها واتخذ الله إبراهيم خليلا إيش تسيم ما يجوز أيوة في حق الله لأن فيه تعدي أما الخلة هي أعلى المراتب وذكر شارح الطحاوية نقلا عن ابن القيم في روضة المحبين ذكر المراتب المحبة عشر بدأها من أولها إلى آخر وبين فيها ما يجوز وما
لا نعم وإلا مما نعتقده أن الله لا يحب